بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وكل لقاء، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى نتأمل فيها ونتدبر ونتفكر، وإن من أهم ما ينبغي للمسلم في تعامله مع أسماء الله تعالى الحسنى أن يعلم أقسام أسماء الله تعالى الحسنى باعتبار ذات الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وحينما يتأمل الإنسان ويتفكر في أسماء الله تعالى الحسنى ويكون لديه معرفة في أقسام أسماء الله تعالى الحسنى، بالمجزوم المحقق بأنه سيدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى دعاء صحيحا، وسيواطئ القلب اللسان بهذا الدعاء، وسيكون المؤمن على حال يعني جيدة في تعامله مع أسماء الله تعالى الحسنى. وحينما نتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى وننظر في أقسامها من حيث الذات ومن حيث المعنى والدلالة، نخلص إلى أنها تنقسم إلى أقسام بهذا الاعتبار. فهناك أسماء تدل على صفة ذاتية، ومعنى الصفة الذاتية هي الصفة التي لم يزل الرب جل وعلا وتقدس ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة، بمعنى متى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها، وإنما هي صفة ذاتية تدل على أن الرب جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بها. مثلا اسم الله تعالى الحي، ويتضمن صفة الحياة، فالحياة دائمة، فالله جل وعلا أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. كذلك اسم مثلا السميع البصير تدل على السميع، اسم السميع يدل على يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر، فالله جل وعلا سميع بصير على ما يليق بجلاله، قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك القوي، فالله جل وعلا قوي، وهذا الاسم يتضمن صفة القوة. كذلك الله عز وجل من أسمائه العلي، يتضمن صفة العلو، علو الذات، علو القدر، علو القهر. كذلك صفة العزيز مثلا، هذا الاسم يتضمن صفة العزة لله عز وجل. وهذا النوع الأسماء فيه كثيرة جدا، ولكني ذكرت أمثلة على ذلك تشير إلى أن من أسماء الله تعالى ما يدل على صفة ذاتية لا تنفك عن الرب جل وعلا، فالله متصف بها لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. القسم الثاني أسماء تدل على صفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فيتختلف عن القسم الأول، بحيث أن القسم الأول لم يزل الرب جل وعلا ولا يزال متصفا بها، وأما هذه الأسماء وهي القسم الثاني التي تدل على صفة فعلية فهذه تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، متعلقة بمشيئته جل وعلا. ومن ذلك مثلا اسم الرزاق، الرزاق اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة الرزق، فالله جل وعلا يرزق من يشاء متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. كذلك اسم التواب يتضمن صفة التوبة، فالله جل وعلا يتوب على من يشاء، ولذلك قال تعالى ويتوب الله على من يشاء. كذلك اسم الغفور يدل على أو يتضمن صفة المغفرة، فمتى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، قال جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. كذلك اسم الخالق، الخالق يتضمن صفة الخلق، فالله جل وعلا يخلق متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، قال تعالى يخلق الله ما يشاء. وهكذا دواليك، إذا تتبعت كثير من أسماء الله تعالى الحسنى تجد هذا ظاهرا، وأن هذه الأسماء دالة على صفة فعلية. وذكرت لكم قبل قليل بأن الصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا. القسم الثالث أسماء تدل على تقديس الله وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وعظمته سبحانه، مثل اسم السلام القدوس السبوح، مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، ولذلك ختمها بقول سبحان الله عما يشركون، فهو المنزه سبحانه وتعالى عن كل ما ينافي صفات الكمال والجلال والعظمة جل وعلا وتقدس. القسم الرابع أسماء دالة على أوصاف متعددة لا على معنى واحد فرد، فهناك أسماء لله عز وجل متضمنة لأكثر من معنى ولأكثر من صفة لله جل وعلا. مثلا من أسماء الله تعالى الحميد، الحميد الذي له جميع المحامد وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفاته يحمد عليها، كل صفة من صفاته يحمد عليها جل وعلا. ولذلك هذا الاسم اسم الله الحميد الذي إذا جاء العلماء يعرفون الحميد يقولون الذي له جميع المحامد، جميع المحامد وهي صفات الكمال. كذلك اسم مثلا الصمد، الصمد هو واسع الصفات، الصمد هو واسع الصفات، ولذلك الصمد هو الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. فلذلك تجد بعض الأسماء متضمنة لأوصاف عديدة لا تقف على معنى واحد. ولذلك لما يتعلم المسلم هذه الأقسام المتعلقة بذات الله جل وعلا بالمجزوم كما ذكرت بأنه سيتعامل معها تعاملا شرعيا وسيفهم معنى ما يقول حينما يسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى. الحديث له بقية إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل غسل الجنابة يجب أن يكون فيه الوضوء للصلاة؟ وأيضا فضل الشيخ يقول بقية العبادات الأخرى.
الحمد لله. طبعا سؤال الأخ في شقه الثاني يعني غير واضح، لكن أنا يعني زيادة في التوضيح وزيادة في المعرفة سأفصل في مسائل الغسل. بالنسبة للغسل على نوعين، غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة ما هو؟ غسل التنظف والتبرد، هذا لا يرفع الحدث. يعني من اغتسل غسل عادة، غسل تبرد، غسل تنظف، لا يجوز له أن يصلي بهذا الغسل. لماذا؟ لأن هذا الغسل غسل عادة لا يرفع الحدث. الثاني غسل عبادة، الثاني غسل عبادة. وغسل العبادة على قسمين، واجب ومسنون، واجب ومسنون. أما الغسل الواجب فهو غسل الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا طهرت الحائض وطهرت النفس وجب عليهما أن يغتسل. وكذلك الجنب بالنسبة للجنسين، يغتسل بعد إذا أراد العبادة التي من شرطها الطهارة يغتسل. هذا الغسل الواجب له صفتان، صفة مجزئة وصفة مسنونة. الصفة المجزئة ما هي؟ أن يعمم بدنه بالماء، يعني يحثو على رأسه مثلا 3 حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر، يغسل وجهه كاملا ويغسل بدنه كاملا بالماء، هذا ما يحتاج إلى وضوء، هذا يسمى الغسل المجزئ. فيرتفع الحدث بهذا الغسل، لأن الجنب والحائض والنفس مطالبون بالاغتسال، مطالبون بالاغتسال. فإذا اغتسلوا على هذه الصفة صح غسلهم. الثاني الغسل المسنون. ما معنى الغسل المسنون؟ الذي فيه الوضوء، فيتوضأ أولا بالنسبة للجنب أو الحائض أو النفس، يتوضعون أولا مثل وضوء الصلاة، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات من الماء، يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يعمم بدنه بالماء، يعمم بدنه بالماء. بهذا يكون قد اغتسل الغسل المسنون. لكن بالنسبة للغسل المجزئ هل يرفع الحدث؟ الجواب نعم، فليس من شرطه الوضوء قبله ولا بعده. النوع الثاني الغسل المسنون، مثل ماذا؟ مثل غسل الجمعة في قول جمهور أهل العلم، غسل العيدين، غسل الإحرام، غسل الدخول إلى مكة مثلا، هذه الأغسال المعروفة، هذه الأغسال مسنونة. لكن إذا أراد الشخص أن يصلي، فالراجح من قول أهل العلم أن هذا الغسل لا يرفع الحدث لمن أراد الصلاة، بمعنى لا يرخص له، العفو، المقصود أنه لا يرخص له أن يصلي بهذا الغسل. لماذا؟ لأن هذا الغسل مسنون وهو متجه إلى عبادة واجبة، فيجب عليه أن يتوضأ حتى يرتب بين أعضاء الوضوء. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
نمسي على فضيلة الشيخ دكتور عزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك شيخ. شيخ، سؤالي بالنسبة للصلاة القضاء، إذا واحد يعني فاتته صلاة فرضنا الظهر ودخل على المسجد بصلاة العصر، هلا في حالتين، في حال انه دخل على المسجد فأي الأولى، يصلي اولا عند الظهر او ولا يصلي العصر في حال اذا كان في جماعة، وقت لما يدخل بالجماعة بنية الظهر او العصر يدخل لو سمحت؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. سؤال اخر؟
لا شكرا لك.
ما شاء الله رضي الشيخ، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة لقضاء الصلاة الفائتة، إذا فاتت يقول صلاة الظهر ودخل المسجد في لما في صلاة العصر، فيقول أيهما أولى وأفضل، أن يدخل بنية الظهر أو بنية العصر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن فاتته صلاة ولم يصليها حتى دخل وقت الثانية وذهب إلى المسجد ووجد الصلاة قائمة، فإن الراجح من قول أهل العلم أن يدخل معهم بنية الفائتة. يعني مثال الآن، هو فاتته صلاة الظهر ولما دخل المسجد وجد الصلاة قائمة، صلاة العصر، فالراجح من قول أهل العلم أنه يدخل معهم العصر بنية الظهر، حتى إذا سلم الإمام وسلم معه أو قضى ما عليه مثلا يقوم فيأتي بصلاة العصر. لماذا؟ لأن الترتيب واجب بين الفوائت في اليوم الواحد، الترتيب واجب بين الفوائد في اليوم الواحد، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب فاتته صلاة الظهر والعصر ولم يصليهما إلا بعد المغرب، فبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عوض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عوض.
عندي سؤال. السؤال الأول، سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، كلمة الفلق شو معناها؟ هل هي القمر أو أول الصبح؟ والسؤال الثاني، التسليم. في بعض الناس، إني أنا أشوف بعض الناس لما يسلم الإمام، فأول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يتبعون الإمام مرة واحدة معه، يعني على طول معه مع الإمام، أو ما ينتظرون يسلم للجهة الثانية اللي صار. وكلمة آمين بعد الحمد لله رب العالمين، كلمة آمين في بعض الناس ما يذكرونها، مش عارف هل هي سنة أو إنها فرض.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عوض، أسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نجي فنصل السؤال الأخ عوض بالنسبة لقول ما معنى الفلق.
الحمد لله، بالنسبة لهذه الآية وهي قل أعوذ برب الفلق، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم برب الفلق الذي هو الله جل وعلا، فالق كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الأصباح، ولذلك الله عز وجل هو خالق كل هذه الأشياء، رب الفلق، فالق الأصباح، فالق الحب والنوى، وهكذا.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول البعض من المأمومين يساوي الإمام في التسليم، أو أنه فالشيخ يقول لا ينتظر الإمام حتى يأتي بالسلام الثاني، فبمجرد سلامه عن اليمين يقول يسلم مباشرة معه.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا قرأ فأنصته، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، بمعنى أن المأموم يأتي بأعمال الصلاة بعد الإمام مباشرة، بعد الإمام مباشرة. ولذلك من كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام أو قبله لم تنعقد صلاته. الآن شخص الإمام قال الله أكبر تكبيرة الإحرام فكبر معه أو قبله، ما انعقدت صلاته. من سلم قبل الإمام بطلت صلاته إن كان متعمدا، وإن كان مخطئا أو ساهيا فإنه يعود ويكمل بعد سلام الإمام. يعني أفترض الآن سلم قبل الإمام ناسيا أو ساهيا أو مخطئا، مثلا سمع صوت مثلا، نقول إذا سلم الإمام طبعا يرجع إلى صلاته ويسلم بعد الإمام ولا شيء له. أما إذا تعمد السلام قبل الإمام بطلت صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما موافقة الإمام في التسليم فمن أهل العلم من ذهب إلى بطلان صلاة المأموم إذا وافق الإمام في التسليم، بمعنى يسلم معه، نحن نتكلم معه، أما قبله الصلاة باطلة. أما معه فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ساوى الإمام في الخروج من الصلاة والمأموم تابع للإمام، ومن أهل العلم من ذهب إلى كراهية ذلك كراهية شديدة. ولذلك واجب على طلاب العلم، واجب على أئمة المساجد، أن ينبه هؤلاء المصلين بترك مثل هذا الأمر الذي يعرض صلاتهم للخطر، حتى وإن كان فيه قول فقهي مثلا في مذهب من المذاهب، لكن هذا مصادم للدليل، مصادم لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقلا صحيحا واضحا بينا لا لبس فيه، وأنهم كانوا يسلمون بعد سلام النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا سؤال الأخ باب، يقول حكم من حكم قول آمين بعد قراءة الإمام الفاتحة وحكم من لم يقل آمين؟
الحمد لله، آمين أولا معناها اللهم استجب، هذا معنى آمين. ثانيا بالنسبة لحكمها الشرعي، سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة. ثالثا من قالها فقد أتى بالسنة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قول آمين، وصح عنه أنه قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وصح عنه أنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. الثالث أن من تركها تعمدا فلا شيء عليه، صلاة صحيحة لكنها ناقصة على قدر نقصان هذه السنة المستحبة.
ذاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ حميد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد، فضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك
إن شاء الله. مرحبا بالشيخ عبد اللطيف والشيخ العزيز.
الله يحفظك
عزيز فرحان العنزي دكتور، يا أهلا وسهلا فيكم ويا مرحبا بكم، جزاكم الله خير مرة ثانية على هالبرنامج وعلى هالنصائح.
الله يحفظك، جزاك الله خير خميس. الله يبارك فيك.
الشيخ عبد اللطيف، أنا أصلي في مسجد ما،
نعم
زين، هنا في عجمان عندنا، عندي بس ملاحظة الإمام يوم ياخذ إجازة، أنا استغربت منها، يوم ياخذ إجازة زين ياخذ شهر إجازة، الحين ويبون طبعا الوزارة جزاها الله خير توفر لهذاك إمام ثاني يعني آخر، نحن طوال الشهر هذا ما نشوف الإمام يصلي داخل المسجد، يصلي في البيت ما أدري والله أعلم، قلنا ما عليه الظهر برا، العصر برا، المغرب الفجر ما حد، العشاء ما حد، المغرب ما حد، يعني ما حد في البيت طول الشهر، مو ما يجي يصلي داخل هذاك في المسجد يعني.
مسافر أو موجود؟
موجود 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 موجود، يشوفون الجماعة موجود كل شيء. ونسأل هل نحن نصلي وراء هذا الشخص؟ ويقول أنا مجاز، هل مجاز عن الصلاة ولا مجاز عن الدين؟ ما عرفنا نحن، هل نحن يجوز نحن نصلي وراء ولا ما نصلي؟ ما عرفنا يعني، نبقى بس الشيخ بس جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله النصيحة والتعليم من فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ سؤال أخ أحمد، يقول نصلي يقول في مسجد فيقول الإمام عندما يأخذ إجازة مثلا شهر يقول لا نراه في المسجد، لا نراه يصلي مثلا يقول الفجر أو غيرها من الصلوات، فيقول فضل الشيخ حكم أن نصلي خلفه؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للإمام إذا أخذ إجازة فهو إما أن يسافر وإما أن يبقى، فإذا سافر إلى أهله أو إلى بلد آخر فهو معذور سافر، وأما إذا كان باقيا والجماعة لا يرونه فالواجب إحسان الظن به على أنه يصلي في مسجد آخر، لأنه أخبرني بعض أئمة المساجد يقول لما أخذ إجازة وأكون موجود ما أستطيع أن أصلي في المسجد، يقول حتى لا يعني أحرج في شيء أو مثلا يقدمونني أو أحرج الإمام البديل فأذهب أصلي في مسجد آخر، وهذا من باب إحسان الظن به، فإذا لم يره الناس ما رأوه أنه في البيت أو مثلا خرج من البيت وقت الصلاة فإحسان الظن واجب، فبعض أئمة المساجد يذهبون ويصلون في مسجد الحي الآخر تلافيا للإحراج أو شيء من هذا القبيل، أما إذا كان كما قال الأخ السائل لا موجود نطلع من المسجد وهو موجود في بيته، يعني يظهر من بيته مثلا وما صلى إنما يصلي في البيت، فهذا حقيقة الإمام على خطر، هذا الإمام على خطر، كيف الآن يعني يسوغ لنفسه أن يصلي في البيت، هو قدوة لهؤلاء المصلين والبيت قريب من المسجد، ولذلك الواجب عليكم أخي الفاضل مناصحة هذا الإمام، فقد يكون عنده لبس، عنده إشكال، عنده شبهة معينة، يقال له أنت تصلي في يعني ما إذا كنت فعلا تصلي في البيت ما تظهر للناس تجاهر بتركك صلاة الجماعة، أما إذا والله ما شفتوا أنتم لا أحسن الظن فيه، مثل ما ذكرت لك أخوي الفاضل، لأنه ثبت لنا بعض الأئمة يروح الحي الثاني مسجد ثاني تلافيا للإحراج، هذا إذا ما كان مسافر، أما إذا موجود ويجاهر بترك الجماعة لا، هذا حقيقة يعني يحتاج إلى نصيحة ويحتاج إلى موعظة ويحتاج إلى أن نرفع اللبس اللي عنده، قد يكون عنده لبس، وإذا استجاب فإذا استجاب الحمد لله، ما استجاب يرفع أمره إلى الأوقاف، إلى الجهة المختصة به، ويقال هذا يعني قدوة، وللأسف الشديد نراه يتساهل فيكون قدوة سيئة للناس، بحيث أن بعمله يجعل الناس يتساهلون في صلاة الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يسلمك عافيك. في الحقيقة يا شيخ عندي أنا سؤالين.
نعم.
لكن بنفس الموضوع بارك الله فيك. يعني أنا قرأت الشخص هو مثل ما تقول مقاول بنا، وعرفنا أنه يعني مثل لما تورط محتاج لمبلغ معين عشان يكمل البناء يعني. فأقرضنا المبلغ هذا، مبلغ كبير يعني. وخلص البناء، لكن أنا نحن نعرف يعني ظروفه كيف، ورجل يعني مثل ما تقول بعد ما انهى البنايه ما اجى شيء يعني من اللي يعني مثلا جهه معينه انه يستلم المبلغ هذا عثبت انه خلص البناء، لانه كان ارتفع المواد البناء كذا من القبيل واسباب ثانيه لا ندري، لكن حاليا شخص ما عنده يسدد لنا المبلغ. طبعا احنا انا عن نفسي محرج اني اكلم عشان يرجع المبلغ، احنا بيننا كاتبين يعني مبلغ كذا كذا كذا، لكن ما راح يجي سنه سنتين رجل، احنا ظروفه صعبه. لكن سؤالي أنا، هل بالنسبة للزكاة كيف يكون المبلغ هذا؟ حال سنين صراحة كلها ما طلعنا الزكاة
إن شاء الله.
هذا سؤال أول. السؤال الثاني من نفس الطريقة، نحن شاركنا شخص عشان بالتجارة لكن أخذ المبلغ وبعد ذلك قال لنا صراحة أنه ضروري.
كيف شاركته شخص كيف؟
أعطينا مبلغ أساس كشريك في التجارة معي.
نعم.
لكن هو الظاهر كان عنده ديون وما وضح لنا شيء من سابقا يعني بداية. فالفلوس اللي خذها هي خلص أموره يعني نفسه. الحين توه يعني يعني وقف على رجوله حاليا يعني. يقول له يعني إن شاء الله خلاص شهرين ثلاثة إنه برجع فلوسه لكن كأقساط يعني. أنا صراحة ما أقدر يعني المهم ما دخلنا الفلوس اللي خذها يعني استعمل في أمور ثانية. المهم ما مشكلة. لكن نفس الطريقة نحن الحين نحن نسأل عن الزكاة بالنسبة لشخص ثاني، هل كذلك نفس الشيء؟ السنين هذه اللي عدن سنتين تقريبا بعد ما سددنا الزكاة، ما طلعنا زكاة المال اللي أعطيناه إياه
إن شاء الله.
وحاليا هو بيقول لنا المبلغ بيرجع لنا كمان أقساط يعني، مش طبعا مرة دفعة واحدة. قلنا ما مشكلة، أي شيء على الأقل أنت أخذت أساس عشان كتجارة، ما سوى تجارة إحنا بدل الفلوس على الأقل. فقال إن شاء الله برجع لكم لكن شهرياً، حتى الآن طبعا ما سددت لكن يكون اعتبار الشهر الجاي يعني.
إن شاء الله.
السؤالين هذا بخصوص الزكاة يعني، فنحن نخاف صراحة علينا الزكاة وما دفعناه، هذا اللي أكثر شيء أنا أفكر في الموضوع.
واضح إن شاء الله، واضح أخ أحمد، جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا أخ أحمد، يحفظك، حياك الله. الشيخ سؤال لأخ أحمد، يقول أن شخص اقترض منهم مبلغ من المال، ويقول فالشيخ حتى يكمل البناء وأكمل البناء، ويقول الآن ظروفه صعبة نعلم ذلك، ليس عنده حتى يسدد، فيقول فالشيخ هل علينا أن نزكي هذا المبلغ؟ والمر عليه أكثر من سنة، أكثر من حول، لم نزكي هذا المبلغ.
الحمد لله، بالنسبة لمن أقرض آخر مبلغا ماليا وعجز هذا المقترض عن السداد إما لعسره وإما لأمر آخر، فإنه لا يجب على المقرض أن يزكي هذا المال، لا يجب عليه يعني من حيث الأصل حتى يقبض هذا المال. فإذا قبض هذا المال زكى عن سنة واحدة، يعني أفترض مثلا الأخ السائل الفاضل أقرض شخص لأجل أن يبني بيت، أعطاه 100,000 200,000 ولمدة سنة، لما جاء آخر السنة ما عنده قدرة على السداد، ما يزكي. السنة الثانية، السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة، وهو معسر والمقرض يعرف بأنه معسر، فإنه لا يزكي. فلو قدر مثلا شخص يعني جاه خير في السنة السادسة سدد المبلغ هذا 100,000 أو 200,000 مثلا وقبضها المقرض، الآن يزكيها عن سنة واحدة. وبعض العلماء يقول لا، يستقبل بها سنة جديدة لأنها كانت في حكم المعدوم، ولو زكاها عن سنة واحدة على اعتبار أنها السنة الأخيرة يكون أفضل خروجا من الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول المسألة الثانية أن يقول دخلنا مع شخص دخلت مع شخص شريك في التجارة, وهذا الشخص يقول كانت عليه ديون لم يوضح لنا الأمر, فيقول سدد ما عليه من ديون بهذا المبلغ, ثم يقول لم نرى من أي فوائد من التجارة, مر أكثر من حول, الآن يقول بدأ تنتعش تجارته شيئا فشيئا, فقال لنا سأسدد لكم أقساط شهرية. أيضا يقول فضيلة الشيخ هل على هذا المبلغ زكاة؟
الحمد لله, أنا ما أدري هل هو أقرضه ولا هي مسألة شركة.
شراكة في
طيب الشراكة تختلف من حيث الزكاة, هل الأموال هذه التي دخلوا فيها في شراكة مضاربة دخلوا في بيع وشراء في الأسهم, بيع وشراء في البضائع, الذهب, سبائك, أم أنه دخلوا شراكة في شيء استثماري مثلا شراء أرض وتأجيرها, شراء محل وتأجيرها, شراء برج, شراء مثلا كذا, يختلف. فإذا كانت الشراكة قائمة على استثمار عين معينة فهل ما فيها زكاة أصلا, الزكاة على الأرباح اللي تنتج عن هذه الشراكة. أما إذا كان لا, الشراكة هي تقليب المال في السوق بشراء سبائك ذهبية وبيعها متى ما ارتفعت, بشراء أسهم مثلا مضاربة فيها بالسوق المالي, بشراء مواد مثلا سواء قطع غيار سيارات أو مواد غذائية, فهذه الزكاة واجبة فيها كل حول, تقيم بالسعر السوقي وليس الدفتري في نهاية كل حول. فأنا أعطيت الأخ السائل الجوابين على افتراض أن تكون استثمارية أو تكون أو تكون مثلا من عروض التجارة.
إذا كان فضل الشيخ على القسم الثاني مضاربة مثلا,
لا يجب عليه أن يزكيه,
ويقول فضل الشيخ أنه يسدد بها ديون كانت عليه.
خلاص بالنسبة للشركة هذه ما دام أن في أموال موجودة هو دفع أموال فهو يشترك الآن ينوي بأن الشركة هي التي تخرج الزكاة فيتولى هو أو الأخ السائل. أما إذا كان لا, هو أصلا ما عنده مال إنما مقترض, مثلا في بعض الأشخاص يدخل شراكة يقول مثلا أنا أدفع 100,000 لكن ما عندي الآن 100,000 سأدفع على شكل أقساط مثلا, هذا ما عليه زكاة حتى يكتمل حصته في الشركة.
الفصيخ عليه أن يزكي هذا المبلغ
متى؟
فالشيخ يقول مر أكثر من حول لم يزكيه.
نعم يزكيه إذا كان
يخرج من
القسم الثاني اللي ذكرت. نعم على القسم الثاني اللي ذكرت أنا قبل قليل.
نعم جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو عبد الله, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدنا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله, تفضل.
طولت عمرك. في واحد سؤال, دخل المسجد والإمام راكع ومن دخل الباب فرس سجادة وسجد رجع ركع, ما وصل لين الإمام أو كمل بالصف, لأن قبل يوصل صفته السيادة وركع قبل لا, وبخوفته الإمام يقوم وتفوت الركعة, هل جائز ولا لا؟
بعيد عن المأمومين في آخر المسجد أو وصل قريب من المؤمنين مثلا
في قريب المؤمنين شوي قبل يوصل, ما وصل الصف اللي مكتبين, وهذا
على صفين كذا بعد القصر. متأخر عن المؤمنين بالصفين مثلا.
ايه فتحت سيادة فرج تحت سيادة سيادة وركع. اما كبرت كبير الأول والثانية وسجى وركع قام الإمام. لحق.
ظل في مكانه أكمل الصلاة وهو في مكانه لوحده.
ايه ظل مكانه.
ان شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله, تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ. نعم مكالمة أخرى. مسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله مسعود تفضل.
عندي سؤال عن الزكاة. إذا الشخص دخل الجمعية مثلا وراح يستلم بعد سنة, ومجرد ما استلم هذا المبلغ وسدد الديون اللي عليه, كان يريد يستلم هذا المبلغ لسداد ديونه, هل عليه الزكاة؟ هذا راح يستلم بعد سنة ولكن على طول من استلم سدد ديونه, فعليه زكاة على هذا المال.
يعني تقصد مر عليه حول.
هي مر عليه الحول سنة مجرد ما استلم على طول سدد ديونه عليه ديون
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود, الله يحفظك. نيفا شيخ سؤال أبو عبد الله، يقول رجل دخل المسجد فيقول خشي أن الإمام يعني يرفع من الركوع تفوت الركعة، فيقول بدأ بالصلاة وهو متأخر عن المؤمنين بصفين مثلا أو ثلاثة، فيقول فالشيخ وأيضا أكمل الصلاة وبقي في مكانه في يعني لوحده يصلي في هذا المكان.
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية: أولا بالنسبة للمصلي إذا جاء المسجد فعليه بالسكينة والوقار، فما أدرك يصلي وما فاته يقضي. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا، واللفظة هذه محل كلام عند أهل العلم. المسألة الثانية بالنسبة لمن ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، يعني ركع ثم دخل في الصف، فمن أهل العلم من يذهب إلى سنية ذلك، ويستدل لهذا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكعا فركع دون الصف حتى دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. القول الثاني قالوا بأن هذا مكروه كراهة شديدة وأنه ليس من السنة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا، ولا تعود لمثل هذا، زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود لمثل هذا الفعل، فدل هذا على أنه مخالف للسنة. الحالة الثالثة وهي أنه يركع دون الصف ويبقى وراء الصف، وهذا الذي فهمته من الأخ السائل، يقول ركع فبقي وراء الصف بصفين لوحده، وهذا يرجعنا إلى مسألة وهي صلاة الفذ خلف الصف، هل هي صحيحة أم لا؟ قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم قالوا بأنها صحيحة لكنها ناقصة، ومذهب من المذاهب الفقهية المعروفة وقال بهذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق إلى أنها باطلة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، ولما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فذهب إليه فلما سلم قال: استقبل صلاتك، أعد صلاتك. فلذلك المسألة يعني فيها خطورة، وأنا وإن كنت أفتي بأن الصلاة خلف الصف لمن لم يجد مجالا في الصف أنها صحيحة، إلا أنني في مثل هذه الحالة أرى بطلانه. لماذا؟ لأن هذا المصلي تعمد الصلاة خلف الصف مع وجود الإمكانية للدخول في الصف وللحوق بالإمام، فكونه يتخلف ويصلي لوحده منفردا ويأتي مصلون مسبوقون بعده ويتقدمون عليه، فهذا دل على تفريط، ولذلك أرى له إعادة هذه الصلاة.
جزاك الله خير فالشيخ. فالشيخ لو سمحت نعود لسؤال الأخ أحمد، بالنسبة لمن دخل يقول شريك مع آخر، كان فالشيخ أنا فهمت أنه دخل شريك في البداية، بعد ذلك سدد هذا الشخص به ديونه، بعد ذلك فالشيخ الآن يعني أصبح الأمر كأنه دين، قال سأرجع لكم شهريا يعني لهذا المبلغ على أقساط شهرية، كأنه أصبح بدل شراكة أصبح دين.
أصبح دين على من؟
على فالشيخ، يقول يعني هذا الشخص اللي أخذ المال فيقول هل أزكيه أو لا. كان فالشيخ دخل معهم، هو هذا الشخص الأخ أحمد يقول دخلت معه شريك، هذا الشخص بدل أن يعني سدد ديونه، بدل أن يدخله شريك دخله شريك معه في التجارة سدد به ديونه، وبعد ذلك فالشيخ يقول كأنه يعني أصبح الأمر الذي فهمت فالشيخ أنه يقول سأرجع لكم المبلغ أقساط شهرية، كان أصبح دين أو حوله إلى دين.
والله هذه مسألة أولا يعني لا بد من بحثها بغير موضوع الزكاة، يعني الآن هو الآن أفترض بأن مثلا اثنين أو ثلاثة أرادوا عمل شركة معينة، اثنين دفعوا حصصهم وواحد قال بأني أنا ما عندي شيء أقرضوني، هكذا؟
لا فالشيخ، يعني هو دخل مع آخر تاجر ويقول أنا دخلت مع هذا التاجر شريك، هذا التاجر أخذ المال وسدد به ديونه.
أخذ المال ممن؟
من هذا الشخص الذي أراد أن يشارك في التجارة. فيقول هذا التاجر سدد به ديونه،
نعم،
ويقول سنتين ثلاث لم يعطنا شيء، الآن يقول يعني قال لنا سددت به ديوني سأرجع لكم المبلغ أقساط شهرية، كأنه تغير من شراكة إلى دين.
على هذا أول شيء يعني طريقة هذه الشركة محرمة ولا تجوز، وهذه فيها خدعة يعني. فكون المجموعة دخلوا في شراكة واستلم الحصص وذهب يسدد دينه ثم قلبها إلى دين، هذا أمر محرم ولا يجوز، مشتمل على غش وعلى كذب وعلى خديعة وأيضا على تغرير، ومعلوم بأن الشراكة قائمة على الربح والخسارة، والخسارة على الجميع والربح على الربح على رأس الربح على قسمة بين الشركاء والخسارة على رأس المال. فكون يغير النية بهذه الطريقة هذا لا يجوز له ويحرم عليه. قضية أنه الآن استلم الشخص الأموال هل يزكي أم لا، اللي يظهر لي بأنه لا يزكي إذا كانت الشركة استثمارية، يعني إذا كانت الشركة استثمارية فأنه لا يزكي، لأن المال المفترض أنه تحول إلى أعيان يستثمرها. أما إذا كانت مضاربة مثل ما ذكرنا فلا يظهر بأنه يزكيها. لماذا؟ لأنه دخل في لأنه المال الذي قبضه أصبح مضمونا له، أصبح في حكم الوديعة، فالذي يظهر بأنه يزكي إذا كان على الحالة الثانية.
جزاك الله خير الشيخ أبو سعود. يسأل عن زكاة بالنسبة للجمعيات التي تكون بين الموظفين، فيقول أنا سأستلم بعد سنة، ويقول مجرد أن أستلم المبلغ أسدد به ديون علي، هل أزكي؟
الحمد لله، إذا كان استلامك للمبلغ قبل حولان الحول وتقوم بتسديد الديون فلا شيء عليك، لا زكاة عليك. أما إذا كان استلامك المبلغ بعد حولان الحول على المبالغ اللي دفعتها فإنك تزكيها، وليس كل ما يدفعه الشخص تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الأقساط التي حال عليه الحول، يعني مر عليه 12 شهر قمري.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
الله يحييك إن شاء الله. سؤالين شيخي لو تكرم. السؤال الأول، إطعام المسكين، هل هو فرض كريمة توازي أو تحكي يعني تخبر عن العذاب إذا لأنه لم يحط على إطعام المسكين؟ إطعام المسكين هذا يكون بالأكل يعني إطعامه، أو ممكن مثلا التبرع بنقود أو كذا إلى آخره؟ السؤال الأول. السؤال الثاني شيخي، بالنسبة للذهب اللي تملكه الزوجة على بالنسبة لزكاة الذهب، يعني الذهب هو جزء تلبسه الزوجة بشكل يومي، وجزء في المناسبات، وجزء يحفظ في المنزل يعني ما بتستخدمه، فإيش بالنسبة للزكاة للذهب شيخي؟
إن شاء الله.
الله يسلمك،
جزاك الله خير، الله يحفظك بعمر، تسمع ان شاء الله جنب فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال بعمر بالنسبه لاطعام المسكين، فيقول فضل الشيخ هل فرض على كل شخص او يعني يجب ان يطعم المسكين؟ كيقول كان فضل الشيخ فهم من الايه ولا يحض على اطعام المسكين على وجوب اطعام المساكين.
الحمد لله، بالنسبة لإطعام المساكين من الفضائل ومن الأعمال الجليلة والقرب العظيمة، وليست هي حتم وفرض لازم على الشخص، لكن قد تدخل أحيانا في حق المسلم على أخيه المسلم، خاصة إذا كان المسكين في عوز ولا تتوفر له الضروريات يعني كالطعام والشراب. نعم، هنا بهذا الاعتبار يلزم المسلم القادر على إطعام المسكين ولديه فضل زائد أن يطعم أخاه المسلم، هذا هو من حيث الأصل. بالنسبة لمسألة الإطعام تختلف باختلاف الحال، فإذا كانت كفارات مثلا فيجب إطعام الطعام، أما إذا كانت غير كفارات وإنما فقط من باب إطعام المساكين، فلو يعني أعطاه كسوة ثياب مثلا، أعطاه نقود مثلا، وفر له أي شيء يمكن أن يكون سبب من أسباب يعني جعله في كفاية، ولا يلزم أن يكون طعام. أما الكفارات فيلزم أن يكون طعاما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يحييك شيخ. شيخ أنا سؤالي في آخر الدعاء، في آخر الدعاء هل يجوز أن نقول اللهم آمين يا رب العالمين ولا لا؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله. جزاك الله خير حميد. فالشيخ نعود سؤال بعمر، أقول هل في حلي المرأة زكاة؟
الحمد لله، الحلي حلي المرأة على نوعين، حلي للتجارة أو للكنز، وحلي للاستعمال واللبس. أما الحلي المعد للكنز والتجارة ففيه الزكاة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. وأما الحلي المستعمل الذي تلبسه المرأة فهذا محل خلاف جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة فيه. فأي امرأة كان لديها ذهب تستعمله وتلبسه وتتحلى به فإنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول آخر قالوا بأن فيه الزكاة، والراجح بأنه لا زكاة فيه ما دام أنه معد للاستعمال واللبس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول هل يجوز أن نقول في آخر الدعاء اللهم آمين يا رب العالمين؟
الحمد لله لا حاجة إلى قول اللهم آمين، لأن هذا يقود إلى التسلسل، يقود إلى التكرار. فأنت لما تقول آمين يعني اللهم استجب، هذا معنى آمين. فإذا قلت اللهم آمين كانك تقول اللهم اللهم استجب، يعني تكررها. فيكفي أن تقول آمين، لكن لو قلت إن شاء الله ما عليك شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل فضيلة الشيخ يقول أنا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الأخيرة، يعني يقول صليت مع الإمام ركعة واحدة فقط، متى أجلس للتشهد الأوسط والتشهد الأخير؟
الحمد لله. بالنسبة للمسبوق إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يخالف إمامه. والتشهد الأخير بالنسبة للإمام هو سنة في حق المسبوق لأجل متابعة الإمام وعدم مخالفته. فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة الثانية بالنسبة لك وتجلس بعدها للتشهد الأول، ثم تأتي بركعتين وتأتي بالتشهد الأخير.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول أنه سمع يعني لكم حديث فالشيخ يقول أنكم قلتم أنه لا يبنى بيت في الجنة إلا لمن واظب على السنن الرواتب، يقول هل هذا صحيح؟
الحمد لله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأحاديث تشير إلى أن جزاء العبد إذا قام بهذا العمل أن الله يبني له بيتا في الجنة، وفي لفظ قصرا في الجنة، من جملتها المواظبة على السنن الرواتب، كما جاء في الحديث الصحيح من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن هذا لا يقتصر على السنن الرواتب، فهناك أعمال كثيرة من قام بها بنى الله له بيتا في الجنة. فكون الشخص ما واظب على السنن الرواتب هل يحرم من الجنة وقد أتى بعمل فيه الجزاء بيتا في الجنة؟ هذا غير صحيح، فلذلك تصحح المعلومة هذه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت المسجد والإمام كبر لصلاة العشاء وأنا دخلت بنية المغرب كيف أكمل الصلاة؟
الحمد لله، من فاتته صلاة المغرب وأدرك الإمام في صلاة العشاء فإن الراجح من قول أهل العلم أنه يدخل معه العشاء بنية المغرب، فينوي أن هذه صلاة المغرب، حتى إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس هذا المأموم الذي فاتته صلاة المغرب ويأتي بالتحيات ويسلم، وإذا أحب أن ينتظر الإمام ويسلم معه لا حرج. لكن لو سلم وهو يعتقد بأنه سيدرك الإمام في الركعة الرابعة وتكون له الأولى بنية صلاة العشاء يكون قد أدرك الجماعة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، أو هنا فالشيخ يوضح السؤال، الأخ يوضح سؤاله السابق، يقول أعطاه المال لشراكة ثم يقول خسر التجارة فيقول طلب منه المال قال المقترض ليس عندي وأعطيك أقساط شهرية،
يعني خسرت التجارة.
خسرت التجارة فيقول
يعني طلب. والله مسألة أخرى، يعني هل الآن بالنسبة لمن دخل، إذا دخل الشخص في شراكة وكل دفع رأس المال هل يشترط ضمان رأس المال أو إذا دخل في مضاربة هل يجوز له أن يشترط ضمان رأس المال؟ هذه مسألة خلافية، والجمهور على أنه لا يجوز له أن يشترط ضمان رأس المال. لكن إن حصل وتبرع الشخص المقابل فإنه لا يخرج الزكاة حتى يقبض المال الذي بلغ النصاب ويستقبل به حولا جديد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.